السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة التي إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي، قال في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: سورة المرسلات مكية إلا آية 48، وآياتها 50 نزلت بعد الهمزة. قال: مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتاده: إلا آية منها، وهي قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، مدنية. وقال ابن مسعود: نزلت والمرسلات عرفا على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ونحن معه نسير، حتى أوينا إلى غار بمينا فنزلت، فبينما نحن نتلقاها منه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت حية فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيتم شرها كما وقيت شركم. وعن كريب المولى بن عباس قال: قرأت سورة المرسلات والمرسلات عرفا، فسمعتني أم الفضل امرأة العباس فبكت وقالت: والله يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب، والله أعلم. وهي 50 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. قوله تعالى: والمرسلات عرفا، جمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح. وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى ونهيه والخبر والوحي، وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبي. وقيل: هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله. قاله ابن عباس. وقال أبو صالح والكلبي: إنهم الرسل ترسل بما يعرفون به من المعجزات. وعن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: إنها الرياح، كما قال تعالى: وأرسلنا الرياح. وقال: وهو الذي يرسل الرياح، ومعنى عرف يتبع بعضها بعضا كعرف الفرس. تقول العرب: الناس إلى فلان عرف واحد إذا توجهوا إليه فأكثروا. وهو نصب على الحال من والمرسلات، أي والرياح التي أرسلت متتابعة، ويجوز أن تكون مصدرا أي تباعا، ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف الجر، كأنه قال: المرسلات بالعرف، والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل. وقيل يحتمل ويحتمل أن يكون المراد بالمرسلات السحاب، لما فيها من نعمة ونقمة، عارفة بما أرسلت فيه ومن أرسلت إليه. وقيل إنها الزواجر والمواعظ. وعرفا على هذا التأويل متتابعات كعرف الفرس، قاله ابن مسعود. وقيل جاريات، قاله الحسن، يعني في القلوب. وقيل معروفات في العقول، فالعاصفات عصفاء الرياح بغير اختلاف، قاله المهدوي. وعن ابن مسعود: هي الرياح العواصف تأتي بالعصف، وهو ورق الزرع وحطامه، كما قال تعالى: فيرسل عليكم قاصفا. وقيل العاصفات الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بها. وقيل الملائكة تعصف بروح الكافر. يقال عاصف بالشيء أي أباده وأهلكه، وناقة عصوف أي تعصف براكبها فتمضي كأنها ريح في السرعة، وعصفت الحرب بالقوم أي ذهبت بهم. وقيل يحتمل أنها الآيات المهلكة كالزلازل والخسوف. والناشرات نشراء الملائكة الموكلون بالسحب ينشرونها. وقال ابن مسعود ومجاهد هي الرياح يرسلها الله تعالى نشرا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته أي تنشر السحاب للغيث. وروي ذلك عن أبي صالح وعنه أيضا الأمطار لأنها تنشر النبات. النشر بمعنى الإحياء، يقال نشر الله الميت وانشره أي أحياه. ويروى عنه ويروي عنه السدي إنها الملائكة، إنها الملائكة تنشر كتب الله عز وجل. وروى الضحاك عن ابن عباس قال يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بني آدم. قال الضحاك إنها الصحف تنشر على الله بأعمال العباد. وقال الربيع إنها البعث للقيامة تنشر فيه الروح. وقال والناشرات بالواو لأنه استئناف قسم آخر. فالفارقات فرقاء الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل. وقال ابن عباس
طبعا
وقال ابن قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وأبو صالح. وروى الضحاك عن ابن عباس قال ما تفرق الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال فالفارقات الرياح. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الفارقات الرياح تفرق بين الحق والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن وابن كيسان. وقيل يعني الرسل فرقوا بين ما أمر الله به ونهى عنه أي بينوا ذلك. وقيل السحابات الماطرة تشبيها بالناقة الفارقة، وهي الحامل التي تخرج وتند في الأرض حين تضع، ونوق فوارق وفرق. ربما شبه السحابة التي تنفرد من السحاب بهذه الناقة. قال ذو الرمة أو مزنة فارق يجلو غواربها، تبوح البرق والظلماء علجوم. فالملقيات ذكرى الملائكة بإجماع أي تلقي كتب الله عز وجل إلى الأنبياء عليهم السلام. قاله المهدوي وقيل هو جبريل، وسمي باسم الجمع لأنه كان ينزل بها. وقيل المراد الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل الله عليهم، قاله قطرب. وقرأ ابن عباس فالملقيات بالتشديد مع فتح القاف، إيه؟ بالتشديد مع فتح القاف، فالملقيات. وهو كقوله تعالى وإنك لتلقى القرآن. عذرا أو نذرا أي تلقي الوحي إعذارا من الله أو إنذارا إلى خلقه من عذابه. قاله الفراء. وروي عن أبي صالح قال يعني الرسل يعذرون وينذرون. وروى سعيد عن قتادة عذرا قال عذرا لله جل ثناؤه إلى خلقه من عذابه، ونذرا للمؤمنين ينتفعون به ويأخذون به. وروى الضحاك عن ابن عباس عذرا أي ما يلقيه الله جل ثناؤه من معاذير أوليائه وهو التوبة، أو نذرا ينذر أعداءه. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص أو نذرا بإسكان الذال، وجميع السبعة على إسكان الذال عذرا، سوى ما رواه الجعفي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم أنه ضم الذال نذرا. وروى ذلك عن ابن عباس والحسن، وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهم. وقال إبراهيم التيمي: وقتادة عذرا ونذرا بالواو العاطفة، ولم يجعل بينهما ألف، لم يجعل بينهما ألفا، وهما منصوبان على الفاعل له، أي للإعذار أو للإنذار. وقيل على المفعول به، قيل على البدل من ذكرا، أي فالملقيات عذرا أو نذرا. وقال أبو علي: يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل على جمع عاذر، على جمع عاذل وناذر، كقوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى، يبقى عذرا ونذرا، فيكون نصبا على الحال من الإلقاء، أي يلقون الذكر في حال العذر والإنذار، أو يكون مفعولا لذكرا، أي فالملقيات، أي عذرا أو نذرا. وقال المبرد: هما بالتثقيل جمع واحد، جمع والواحد عذير ونذير. إنما توعدون لواقع. اقرأ يا رب.
أحسن الله إليكم شيخ. إنما توعدون لواقع، هذا جواب ما تقدم من القسم، أي ما توعدون من أمر القيامة لواقع بكم ونازل عليكم. ثم بين وقت وقوعه فقال: فإذا النجوم طمست، أي ذهب ضوءها ومحي نورها كطمس الكتاب، يقال طمس الشيء إذا درس وطمس، إذا وطمس طمس الشيء إذا درس وطمس فهو مطموس. والريح تطمس الآثار، فتكون الريح طامسة والأثر طامسا بمعنى مطموس. وإذا السماء فرجت، أي فتحت وشقت، ومنه قوله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرجت للطي. وإذا الجبال نسفت، أي ذهب بها كلها بسرعة، يقال: نسفت الشيء وأنسفته إذا أخذته كله بسرعة. وكان ابن عباس والكلبي يقول: سويت بالأرض، والعرب تقول: فرس نسوف، إذا كان يؤخر الحزام بمرفقيه. قال بشر: نسوف للحزام بمرفقيها، ونسفت الناقة الكلأ إذا قلعته من أصله. وقال المبرد: نسفت قلعت من موضعها، يقول الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض: أنسفك رجلاه. وقيل: النسف تفريق الأجزاء حتى تذروها الرياح، ومن هنا نسف الطعام،
سلام.
لأنه يحرك
هلا،
حتى يحرك لأنه
عامل ايه يا حبيبي؟
نسف الطعام
أحسن.
لأنه يحرك حتى يذهب حتى
أتوقع
يذهب الريح
الدنيا
بعض
أحسن.
ما فيه من التبن.
وقال لي وقف الأول بس اللي هو
وإذا
النسف
الرسل
ده،
أقتت، أي جمعت
وخذ
لوقتها ليوم
عنا
القيامة،
الثاني
والوقت
عبدنا.
الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤخر إليه، فالمعنى جعل لها
أيوه،
جعل لها وقت
وقت
وأجل
بكتب فيه برضه
للفصل
كلمة
والقضاء
خطأ أوي
بينهما
في
بين
المكتوب
الأمم،
اللي هو في
كما قال
الشيء.
تعالى: يوم يجمع الله الرسل.
والله
قيل
تمام
هذا في
الحمد
الدنيا، أي
لله.
جمعت الرسل لميقاتها
الله
الذي ضرب لها في إنزال العذاب، من كذبهم بأن الكفار مهلون، وإنما تزول الشكوك يوم القيامة. والأول أحسن، لأن التوقيت معناه شيء يقع يوم القيامة كالطمس ونفس ونس ونسف ال كالطمس ونسف الجبال وتشقيق السماء، ولا يليق به التأقيت قبل يوم القيامة. قال أبو علي: أي جعل يوم الدين والفصل لها وقتا. وقيل أقتت وعدت وأجلت، وقيل أقتت أي أرسلت لأوقات معلومة على ما علمه الله أراد. والهمزة في أقتت بدل من الواو. قاله الفراء والزجاج: قال الفراء: وكل واو ضمت، وكانت ضمتها لازمة، جاز أن يبدل منها همزة. تقول: صلى القوم إحدانا طيب صلى القوم إحدانا، تريد إحدانا. ويقولون: هذه وجوه حسان وأجوه حسان وأجوه.
الواو مضمومة تبدأ الهمزة.
ويقولون: هذه وجوه حسان وأجوه. وهذا لأن ضمة الواو ثقيلة، ولم يجوز البدل في قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، لأن الضمة غير لازمة. وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر عن عاصم عن وعن نصر بن عاصم
وقرأ
الليثي.
أبو عمرو وحميد والحسن. ومصر،
نصر بن عاصم
نصر بن
الليثي.
عاصم أي الأسد، الأسد ولا الليث؟ نصر بن عاصم ومجاهد وقتت.
وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر بن عاصم ومجاهد وقتت بالواو وتشديد القاف على الأصل. وقال أبو عمرو إن وإنما يقرأ أقتت وإنما يقرأ أقتت من قال في وجوه أجوه. وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج
وقتت.
وقتت بالواو وتخفيف القاف، وهو فعلت من الوقت ومنه كتابا موقوتا. وعن الحسن أيضا وقتت بواوين وهو فوعلت من الوقت أيضا مثل عوهدت. ولو قلبت الواو في هاتين القراءتين آلفا لجاز. وقرأ يحيى وأيوب وخالد بن إلياس وسلام أقيتت بالهمزة والتخفيف لأنها مكتوبة في المصحف بالآلف. الله بركاته. لأي يوم أجلت أي أخرت، وهذا تعظيم لذلك اليوم فهو استفهام على التعظيم أي ليوم الفصل أجلت. روى سعيد عن قتادة أنه قال يفصل فيه بين الناس بأعمالهم إلى الجنة أو إلى النار. وفي الحديث إذا حشر الناس يوم القيامة قاموا 40 عاما على رؤوسهم الشمس شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل، أتبع التعظيم تعظيما، أي وما أعلمك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين، أي عذاب وخزي لمن كذب بالله وبرسله وكتبه وبيوم الفصل، فهو وعيد. وكرره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب، لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم. فإن لكل مكذب بشيء عذابا سوى تكذيبه بشيء آخر.
نعم.
صح، في ألف، ما فيش ألف هنا. فإن لكل مكذب بشيء عذابا،
سوى تكذيبه بشيء آخر، يعني كله
عذابا
عذاب آخر
سوى،
يعني.
ناقص ما عنديش ألف. فإن لكل مكذب بشيء عذابا سوى تكذيبه بشيء آخر. ورب شيء كذب به أعظم هو أعظم جرما من تكذيبه كذب به هو أعظم جرما من تكذيبه بغيره، لأنه أقبح في تكذيبه وأعظم في الرد على الله. فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك وعلى قدر وفاقه، وهو قوله جزاء وفاقا. وروي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال ويل واد في جهنم فيه ألوان العذاب. وقال ابن عباس وغيره، قال ابن عباس إذا خبت جهنم أخذ من جنبه فألقي عليها فيأكل بعضها بعضا.
ايه
وروي
لقبك؟
أيضا
قال ابن عباس.
إذا خبت جهنم أخذ من جمره فألقي عليها فيأكل بعضها بعضا.
جمره
جمر ما هو اتحرق بقى.
اذا خبت جهنم اخذ من جمرة.
جمر المكذب اللي اتحرق منه، صح كده؟
كلما خبط جبناه سعيا. خبط جهنم. إذا خبط جهنم
نعم.
ماشي ماشي.
وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي جهنم فلم أرى فيها واديا أعظم من الويل. وروي أنه مجمع ما يسيل من قيح أهل النار وصديدهم، وإنما يسيل الشيء فيما سافل من الأرض وانفطر. وقد علم العباد في الدنيا أن شر المواضع في الدنيا ما استنقع فيه مياه الأدناس والأقذار والغسالات من الجاف وماء الحمامات، فذكر أن ذلك الوادي مستنقع صديد أهل الكفر والشرك، ليعلم ذو العقول أنه لا شيء أقذر منه قذارة، ولا أنتن منه نتنا، ولا أشد منه مرارة، ولا أشد سوادا منه. ثم وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تضمن من العذاب، وأنه أعظم واد في جهنم، فذكره الله تعالى في وعيده في هذه السورة، قوله تعالى: لم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. قوله تعالى: لم نهلك الأولين أخبر عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نتبعهم الآخرين أي نلحق الآخرين بالأولين كذلك نفعل بالمجرمين، أي مثل ما فعلناه بمن تقدم نفعل بمشركي قريش إما بالسيف وإما بالهلاك. وقرأ العامة: ثم نتبعهم بالرفع على الاستئناف. وقرأ الأعرج: نتبعهم بالجزم عطف نتبعهم وقرأ الأعرج: نتبعهم بالجزم عطفا على نهلك الأولين، كما تقول: ألم تزرني ثم أكرمك. والمراد أنه أهلك قوما بعد قوم على اختلاف أوقات المرسلين. ثم استأنف بقوله: كذلك نفعل بالمجرمين، يريد من يهلك فيما بعد. يهلك
يهلك
ويجوز أن يكون الإسكان تخفيفا من نتبعهم لتوالي الحركات، وروي عنه الإسكان للتخفيف. وفي قراءة ابن مسعود: ثم سنتبعهم، والكاف من كذلك في موضع نصب، أي مثل ذلك الهلاك نفعله بكل مشرك. ثم قيل معناه التهويل لهلاكهم في الدنيا اعتبارا، وقيل: وإخبار بعذابهم في الآخرة. قوله تعالى: لم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين. قوله تعالى: لم نخلقكم من ماء مهين أي ضعيف حقير، وهو النطفة، وقد تقدم. وهذه الآية أصل لمن قال إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده، وقد مضى القول فيه: فجعلناه في قرار مكين أي في مكان حريز وهو الرحم، إلى قدر معلوم، قال مجاهد: إلى أن نصوره، وقيل: إلى وقت الولادة، فقدرنا. وقرأ نافع والكسائي: فقدرنا بالتشديد، وخفف الباقون، وهما لغتان بمعناه. قاله الكسائي والفراء والقتبي. قال القتبي: قدرنا بمعنى قدرنا مشددة، كما تقول: قدرت كذا وقدرت، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهلال: إذا غم عليكم فاقدروا له، أي قدروا له المسيرة والمنازل. وقال محمد بن الجهم عن الفراء: فقدرنا. قال: وذكر تشديدها عن علي رضي الله عنه وتخفيفها، أو ذكر تشديدها وتخفي عن علي رضي الله عنه وتخفيفها. قال: ولا يبعدن أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحدا. خبر كان، لأن العرب تقول: قدر عليه الموت وقدر. قال الله تعالى:
ولا يبعد أن يكون المعنى،
ولا عندي نون، ولا يبعد ولا يبعد ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحدا، لأن العرب تقول: قدر عليه الموت وقدر. قال الله تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت، قرية بالتخفيف والتشديد، وقدر عليه رزقه وقدر. قال: واحتج الذين خففوا فقالوا: لو كانت كذلك لا كانت، فنعم المقدرون. قال الفراء: وتجمع العرب بين اللغتين. قال الله تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال الأعشى: وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيبة والصلعة. وروي عن عكرمة: فقدرنا مخففة من القدرة، وفي رواية عبيد ربيحة بن الكسائي لقوله: فنعم القادرون.
الشيبة هيخطب والصلعة هيبط، لسه راجل زي ما هو.
لا، الصلعة هي لا تعمل شيء.
أما حاجة
لا لا
الشاسية.
أيوه، ساعة ما يقلع هيبقى إيه؟ يبقى زلطة.
اطلع
زلطة
يا قوم الصلع.
احترمنا للصلعات.
فنعم القادرون. طيب لقوله تعالى واختيار أبي عبيد وأبي حاتم والكسائي لقوله فنعم القادرون ومن شدد فهو من التقدير، أي
الأسرع
فقدرنا
ده
الشقي والسعيد فنعم
مش شعباني
المقدرون.
الأقرع، يعني لما زاد سمه قرع، والثاني لما زاد ذكاؤه صار صعب.
كثر التفكير
صحيح
لازم انا هنا
أصلا.
اقول لك اصبر سؤال، انت فرحان بالانثى بتاعته؟
أبو نظارة سودا.
ايوه
نعم
حط فلتر كمان.
سود عندنا هنا.
ومن شدد فهو من التقدير، أي فقدرنا الشقي والسعيد فنعم القادرون. رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل المعنى قدرنا قصيرا أو طويلا، ونحوه عن ابن عباس قدرنا ملكنا. قال
مقدرون.
المهدوي وهذا التفسير أشبه بقراءة التخفيف.
أي
قلت وهو
فقدرنا
صحيح.
الشقي والسعيد فنعم المقدرون.
قلت هو صحيح، فإن عكرمة والذي قرأ فقدرنا مخففا قال معناه فملك فملكنا فملكنا فنعم المالكون. يبقى ونحو عن ابن عباس قدرنا ملكنا. قال مهدوي وهذا التفسير أشبه بقراءة التخفيف. قلت هو صحيح، فإن عكرمة والذي قرأ فقدرنا مخففا قال معناه فملكنا فنعم المالكون. فأفادت الكلمتان معنيين متغيرين، أي قدرنا وقت الولادة وأحوال النطفة في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشرا سويا، أو الشقي والسعيد أو الطويل والقصير، كله على قراءة التشديد. وقيلهما بمعنى كما ذكرنا. قوله تعالى لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى لم نجعل الأرض كفاتا، أي ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطنها، وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه. وهو قوله عليه الصلاة والسلام قصوا أظفاركم وادفنوا قلاماتكم، وقد مضى في البقرة بيانه. يقال كفت الشيء أكفته إذا جمعته وضممته، والكفت الضم والجمع، وأنشد سيبويه كرام حين تنكفت كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أحجارهن من الصقيع. وقال أبو عبيد كفاتا أوعية، ويقال للنحي كفت وكفيت لأنه يحوي اللبن ويضمه.
الشعرين بيتأثر بالبرد جدا، ولذلك كنا زمان واحنا بنروح المدرسة في الشتاء على الطريق اللي نمشي تجد الثعابين متشرقة في الشمس كده كأنها بتدف، كثيرة جدا. تكون حركتها ضعيفة.
قال فأنت اليوم فوق الأرض حيا، وأنت غدا تضمك في كفاتي. وخرج الشعبي في جنازة فنظر إلى الجبان فقال هذه كفات الأموات، ثم نظر إلى البيوت فقال هذه كفات الأحياء. والثانية رأى وروي عن ربيعة في النباش قال تقطع يده، فقيل له لما قلت ذلك؟ قال إن الله عز وجل يقول ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، فالأرض حرز. وقد مضى هذا في سورة المائدة، وكانوا يسمون بقيع الغرقد كفته لأنه مقبرة تضم الموتى، فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم والأموات في قبورهم. وأيضا استقرار الناس على وجه الأرض ثم اضطجاعهم عليها انضمام منه إليها. وقيل هي كفات للأحياء، يعني دفن ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض، يعني دفن ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض إذا لا إذا لا ضم الناس إذا إيه
إذ لا
إذ لا عندي إذا إذ لا ضم في كون الناس عليها. والضم يشير إلى الاحتفاف من جميع الوجوه. وقال الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوله الأحياء والأموات يرجع إلى الأرض، أي الأرض منقسمة إلى حي وهو الذي ينبت وإلى ميت وهو الذي لا ينبت.
ينبت.
تنبت؟
نعم لا ينبت. نعم
وقال الفراء: انتصب أحياء وأمواتا بوقوع الكفات عليه، أي ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأمواتا.
كفاتا،
ألم نجعل الأرض، مش جمع
جعل الأرض
مؤنث،
كفات أحياء وأموات.
كفات أحياء.
وأموات على الإضافة.
طيب على الإضافة، ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأموات. فإذا نونت نصبت.
نصبت، إذا نونت نصبت.
إذا نونت كفاتا نصبت أحياء، كقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. وقيل نصب على الحال من الأرض، أي من هكذا ومن هكذا. وقال الأخفش: كفاتا جمع كافتة، والأرض يراد بها الجمع فنوعيت بالجمع. وقال الخليل: التكفيت تقليب الشيء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر. ويقال: انكفت القوم إلى منازلهم أي انقلبوا. فمعنى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرها وينقلبون إليها، ينقلبون إليها ويدفنون فيها. وجعلنا فيها، أي في الأرض، رواسي شامخات، يعني الجبال، والرواسي الثوابت، والشامخات الطوال. ومنه يقال: شمخ بأنفه إذا رفعه كبرا. قال: وأسقيناهم ماء فراتنا، وجعلنا لكم سقيا. والفرات الماء العذب، يشرب ويسقى منه الزرع. أي خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات. وهذه الأمور أعجب من البعث. وفي بعض الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه: في الأرض من الجنة الفرات والدجلة ونهر الأردن. وفي صحيح مسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات، كل من هذه الجنة. قوله تعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ويغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. قوله تعالى: انطلقوا تكذبون، أي قال الكفار: سيروا إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب، يعني النار، فقد شاهدتموها عيانا. انطلقوا إلى ظل، أي دخان ذي ثلاث شعب، يعني الدخان الذي يرتفع ثم تشعب إلى ثلاث شعب، وكذلك شأن الدخان العظيم يرتفع شعب ثم أصاب الظل. فقال: لا ظليل، أي ليس كالظل الذي يقي حر الشمس، ولا يغني من اللهب، أي لا يدفع من لهب جهنم شيئا. واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت من أحمر وأصفر وأخضر. فقيل إن الشعاب الثلاثة هي الضريع والزقوم والغسلين. قاله الضحاك: وقيل اللهب ثم الشرر ثم الدخان، لأنها ثلاثة أحوال هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت واشتدت. وقيل عنق يخرج من النار فتشعب ثلاث شعب، فأما النور فيقب على رؤوس المؤمنين، وأما الدخان فيقب على رؤوس المنافقين، وأما اللهب الصافي فيقب على رؤوس الكافرين. وقيل: والسرادق هو لسان من نار يحيط به، ثم تشعب منه ثلاث شعب فتظللهم حتى يفرغ من حسابهم إلى النار. طيب، فتظللهم حتى يفرغ من حسابهم إلى النار. وقيل: هو الظل من يحموم، كما قال تعالى: في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، على ما تقدم. وفي الحديث: إن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق، وليس عليهم يومئذ لباس ولا لهم أكفان، تلفحهم الشمس وتأخذ بأنفاسهم. ومد ذلك اليوم، ثم ينجي الله برحمته من يشاء إلى ظل من ظله، فهنالك يقولون: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ويقال للمكذبين: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من عذاب الله وعقابه، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. فيكون أولياء الله جل ثناؤه في ظل عرشه، أو حيث شاء من الظل، إلى أن يفرغ من الحساب إلى أن يفرغ من الحساب، ثم يؤمر بكل فريق إلى مستقره من الجنة والنار. ثم وصف النار فقال: إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرر وحدته شرره، والشرر واحده شرارة، وما تطهر من النار جهة. أصله: إن شررت الثوب إذا بسطته للشمس يجف. والقصر البناء وقراءة العامة كالقصر بإسكان الصاد، أي الحصون والمدائن في العظم، وواحد القصور. قاله ابن عباس وابن مسعود: وهو في معنى الجمع على طريق الجنس. وقيل: القصر جمع قصرة ساكنة الصاد، ساكنة الصاد مثل جمرة وجمر وتمرة وتمر. والقصرة الواحدة من جزل الحطب الغليظ. وفي البخاري عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنها أيضا ترمي بشرر كالقصر. قال: كنا نرفع الخشب بقصار 3 أذرع أو أقل، فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. إنها ترمي بشرر كالقصر. وقال سعيد بن جبير: والضحاك هي أصول الشجر والنخل العظام إذا وقع وقع. وقيل أعناقه. وقرأ ابن عباس ومجاهد وحميد والسلمي كالقاصر بفتح الصاد، أراد أعناق النخل، أراد أعناق النخل. والقاصرة العنق، جمعها قاصر وقاصرات. وقال قتادة: أعناق الإبل. وقرأ سعيد بن جبير بكسر القاف وفتح الصاد، وهي أيضا جمع قصرة مثل بدرة وبدر وقصعة وقصع وحلقة وحلق لحلق الحديد. وقال أبو حاتم: ولعله لغة كما قالوا حاجة وحوج. وقيل القصر الجبل، فشبه الشرر بالقصر في مقاديره، ثم شبهه في لونه بالجمالات الصفر وهي الإبل السود، والعرب تسمي السود من الإبل صفرا. قال الشاعر: تلك خيلي منه وتلك ركابي، هن صفر أولادها كالزبيب، أي هن سود. وإنما سميت السود من الإبل صفرا لأنه يشوب سوادها شيء من صفرة، كما قيل لبيض ظباء الأدم لأن بياضها تعلوه كدرة. والشرر إذا
الإبل
تعطاي
السوداء جدا من بعيد تراها تبرق برق الذهب، صفرة شكلها جميل جدا سودة، لكن مع شدة السواد تظهر كأنها إيه، أصفر يتموج، صفرة بريق. وفي شعر عمران:
والشرر إذا تطاير وساقط وفيه بقية من لون النار أشبه الإبل السود لما يشوبها من صفرة. وفي شعر عمران بن حطان الخارجي: دعتهم بأعلى صوتها ورمتهم بمثل الجمال الصفر نزاعة الشوى. وضعف الترمذي هذا القول فقال: وهذا القول محال في اللغة، أن يكون شيء يشوبه شيء قليل فنسب كله إلى ذلك الشائب. ترمذي
والحكيم ده
ولا الحكيم لكلام في اللغة في نسخة اليزيدي. كده ماشي. فالعجب لمن قد قال هذا، وقد قال الله تعالى: جمالات صفر، فلا نعلم شيئا من هذا في اللغة. ووجهه عندنا أن النار خلقت من النور فهي نار مضيئة، فلما خلق الله جهنم وهي موضع النار حشى ذلك الموضع بتلك النار وبعث إليها سلطانه وغضبه، فاسودت من سلطانه وازدادت حدة وصارت أشد سوادا من النار ومن كل شيء سوادا. فإذا كان يوم القيامة وجيء بجهنم في الموقف، رمت بشررها على أهل الموقف غضبا لغضب الله. والشرر هو أسود لأنه من نار سوداء، فإذا رمت النار بشررها فإنها ترمي الأعداء به، فهن سود من سواد النار. لا يصل ذلك إلى الموحدين لأنهم في سرادق الرحمة قد أحاط بهم في الموقف، وهو الغمام الذي يأتي فيه الرب تبارك وتعالى، ولكن يعاينون ذلك الرمي، فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضب عنه في رأي العين منهم حتى يروها صفراء، ليعلم الموحدون أنهم في رحمة الله لا في سلطانه وغضبه. وكان ابن عباس يقول: الجمالات الصفر وحبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال، ذكره البخاري. وكان يقرأها جمالات بضم الجيم، وكذلك قرأ مجاهد وحميد جمالات بضم الجيم، وهي الحبال الغلاظ، وهي قلوس السفينة، وهي قلوس السفينة أي حبالها، واحد القلوس قلس. وعن ابن عباس أيضا أنها على أنها قطع وعن ابن عباس أيضا على أنها قطع النحاس. والمعروف في الحبل الغليظ جمل بتشديد الجيم كما تقدم في الأعراف. وجمالات بضم الجيم جمع جمالة بكسر الجيم موحدة، وعلى كأنه جمع جمل نحو حجر وحجارة وذكر وذكارة. وقرأ يعقوب وابن أبي إسحاق وعيسى والجحدري جمالة بضم الجيم موحدة، وهي الشيء العظيم المجموع بعضه إلى بعض. وقرأ حفص وحمزة والكسائي جمالة، وبقية السبعة جمالات. قال الفراء: يجوز أن تكون الجمالات جمع جمال كما يقال رجل ورجال ورجالات. وقيل شبهها بالجمالات لسرعة سيرها، وقيل لمتابعة بعضها بعضا، والقصر واحد القصور، وقصر الظلام اختلاطه، ويقال أتيته قصرا أي عشيا، فهو مشترك. قال كأنهم قصرا مصابيح راهب، بموزن روى بالسليط ذبالها. سير مسألة في هذه الآية على جواز في هذه الآية دليل على جواز ادخار الحاطب والفحم وإن لم يكن من القوت، فإنه من مصالح المرء ومغانم فاقره، وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في غير وقت حاجته ليكون أرخص وحالة وجوده أمكن. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر القوت في وقت عموم وجوده من كسبه وماله، وكل شيء محمول عليه. قد بين ابن عباس هذا بقوله: كنا نعمد إلى الخشبة فنقطعها 3 أذرع وفوق ذلك ودونه، وندخره للشتاء، وكنا نسميه القصر، وهذا أصح ما قيل في ذلك، والله أعلم.
السلام عليكم. به إليه قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون، أي لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي إن يوم القيامة له مواط ومواقيت، فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها ولا يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: سأله ابن الأزرق عن قول الله عن قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون وفلا تسمع إلا همسا. هذا يوم لا ينطقون وفلا تسمع إلا همسا. وقد قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فقال له إن الله عز وجل يقول: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فإن لكل مقدار من هذه الأيام لونا من هذه الألوان. وقيل: لا ينطقون بحجة نافعة، ومن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نطق. قال الحسن: لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون. وقيل: إن هذا وقت جوابهم، اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقد تقدم. وقال أبو عثمان: أسكتتهم رؤية الهيبة وحياء الذنوب. وقال الجنيد: أي عذر لمن أعرض عن منعمه وجحده وكفر آياديه ونعمه ونعمه ويوم وكفر آياديه ونعمه ويوم بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر، أي تقول الملائكة: هذا يوم لا ينطقون، ويجوز أن يكون قوله انطلقوا من قول الملائكة. ثم يقول الله لأوليائه: هذا يوم لا ينطق الكفار، ومعنى اليوم الساعة والوقت. وروى يحيى بن سلطان عن أبي بكر عن عاصم: هذا يوم لا ينطقون بالنصب. ورويت عن ابن
يوم
هرمز وغيره، نعم،
هذا يوم لا ينطقون،
هذا يوم لا ينطقون بالنصب، ورويت عن ابن هرمز وغيره، فجاز أن يكون مبنيا لإضافته إلى الفعل وموضعه رفع، وهذا مذهب الكوفيين، وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم، وهذا مذهب البصريين، لأنه إنما بني عندهم إذا أضيف إلى مبنى، والفعل ها هنا معرب
إذا
إذا أضيف،
مبني،
نعم،
إذا أضيف إلى مبني،
وإذا أضيف إلى مبني، والفعل ها هنا معرب. وقال الفراء في قوله تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون، نعم،
معرب.
معرب.
نعم.
طيب، لأنه إنما بني عندهم إذا أضيف إلى مبني، والفعل ها هنا معرب. وقال الفراء في قوله تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون، الفاء نسق أي عطف على يؤذن، وأجيز ذلك لأن أواخر الكلام بالنون، ولو قال فيعتذروا لم يوافق الآيات، وقد قال: لا يقضى عليهم فيموتوا بالنصب، وكله صواب. ومثله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه بالنصب والرفع. قوله تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. قوله تعالى: هذا يوم الفصل، أي ويقال لهم: هذا يوم الذي، هذا اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق فيتبين المحق من المبطل، جمعناكم الأولين. قال ابن عباس: جمع الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم والذين كذبوا النبيين من قبله. رواه عنه الضحاك: فإن كان لكم كيد، أي حيلة في الخلاص من الهلاك، فكيدون، أي فاحتالوا لأنفسكم وقاووني ولن تجدوا ذلك. وقيل: أي فإن كان لكم كيد، أي قدرتم على حربي
على حرب فكيدوني أي حاربوني. كذا روى الضحاك عن ابن عباس قال: يريد كنتم في الدنيا تحاربون محمدا صلى الله عليه وسلم وتحاربونني، فاليوم حاربوني. وقيل: أي إنكم كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وعن الدافع عن أنفسكم. وقيل إنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيكون كقول هود، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قوله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين. قوله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون، أخبر بما يصير إليه المتقون غدا، والمراد بالظلال ظلال الأشجار وظلال القصور مكان الظل في الشعب الثلاث. وفي سورة ياسين: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وفواكه مما يشتهون أي يتمنون. وقراءة العامة ظلال. وقرأ الأعرج والزهري وطلحة: ظلل جمع ظلة يعني في الجنة. كلوا واشربوا أي يقال لهم غدا، هذا بدل ما يقال للمشركين: فإن كان لكم كيد فكيدون. فكلوا واشربوا في موضع الحال من ضمير المتقين في الظرف الذي هو في ظلال، أي هم مستقرون في ظلال، مقولا لهم ذلك: إنا كذلك نجزي المحسنين، أي نثيب الذين أحسنوا في تصديقهم محمد صلى الله عليه وسلم، في تصديقهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأعمالهم في أحسنوا في تصديقهم وأعمالهم في الدنيا وأحسنوا في أعمالهم. قوله تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين. قوله تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا، هذا مردود إلى ما تقدم قبل المتقين، وهو وعيد وتهديد، وهو حال من المل للمكذبين، أي الويل، أي وهو حال، هو حال بالمكذبين، أي الويل ثابت لهم، أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، أي كافرون. وقيل: مكتسبون فعلا يضركم في الآخرة من الشرك والمعاصي. قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي إذا قيل لهؤلاء المشركين اركعوا أي صلوا، لا يركعون أي لا يصلون، قاله مجاهد. وقال مقاتل: نزلت في ثقل كيف امتنع من الصلاة فنزل ذلك فيهم. قال مقاتل: قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أسلموا، وأمرهم بالصلاة فقالوا: لا ننحني فإنها مسبة علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. يذكر أن مالكا رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر وهو ممن لا يرى الركوع بعد العصر، فجلس ولم يركع، فقال له صبي: يا شيخ قم فاركع. فقام فركع ولم يحاجه بما يراه مذهبا، فقيل له في ذلك، فقال: خشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فقال ابن عباس: إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال قتالة: هذا في الدنيا. قال ابن العربي: هذه الآية حجة على وجوب الركوع وإنزاله ركنا في الصلاة، وقد انعقد الإجماع عليه، وظن قوم أن هذا إنما يكون في القيامة وليست بدار تكليف يتوجه فيها أمر يكون عليه ويل وعقاب. وإنما يدعون إلى السجود كشفا لحال الناس في الدنيا، فمن كان لله يسجد يمكن من السجود، ومن كان يسجد رياء لغيره صار ظهره طبقا واحدا. وقيل: أي إذا قيل لهم اخضعوا للحق لا يخضعون، فهو عام في الصلاة وغيرها، وإنما ذكر الصلاة لأنها أصل الشرع بعد التوحيد. وقيل: الأمر بالإيمان إنها لأنها لا تصح من غير إيمان. قوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون، أي إن لم يصدقوا بالقرآن الذي هو المعجز والدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فبأي شيء يصدقون. وكرر ويل يومئذ للمكذبين لمعنى تكرير التخويف والوعيد. وقيل: ليس بتكرار، لأنه أراد بكل قول منه غير الذي أراد بالآخرة، كأنه ذكر شيئا فقال: ويل لمن يكذب بهذا، ثم ذكر شيئا آخر فقال: ويل لمن يكذب بهذا، ثم ذكر شيئا آخر فقال: ويل لمن يكذب بهذا، ثم كذلك إلى آخرها. ختمت الصورة ولله الحمد. نبأ
طيب.